أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى، من أيام شهر رمضان المبارك، مع أيام هذا الشهر الفضيل الذي سرعان ما تنقضي وسرعان ما تنتهي، وهكذا الأيام الجميلة تنتهي سريعة، وأيام الخير يعني لا تلبث أن ترحل مسرعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن يوفقنا إلى الخير وخير العمل وعمل الخير فيما بقي. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وارفع مقتك وغضبك عنا وعن البشرية كلها بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا في العشر الأواخر من رمضان إلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكتبنا فيه من المقبولين ومن عتقائك من النار. اشف كل مريض وعافي كل مبتلى، وارحم كل موحد بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين، اللهم أمين. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ الداعية المعروف الدكتور محمد عبد المقصود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره، وأن يحسن في عمله، وأن يحسن خاتمته، وأن يجعله لنا نبراسا، ويعني لا نزكيه على الله ولكن نحسبه كذلك، ولكن نحسبه ممن ثبتهم الله تبارك وتعالى، ممن قالوا فعملوا وعملوا فأخلصوا، والله حسيبه ولا نمدحه في وجهه، ولكن هذه شهادة حق نعترف بها. هو الذي علمنا من كان مقتديا فليقتدي بميت، فإن الحي لا تؤتمن عليه فتنة، ولكن نحسبه من الصادقين الذين صدقوا وثبتوا وضحوا من أجل كلمة الحق، ومن أجل الحرية والعدالة، ومن أجل الكرامة، ومن أجل حرية بلده، وتحمل ذلك في شبابه، واستكمل المسيرة حتى في شيخوخته، فخرج من بلده يعني خائفا يترقب، ولكن هذا في ميزان حسناته، ولم يكل ولم يمل، فما زال يعني يدافع عن الحقوق وعن الحريات، وينشر الخير في كل مكان، ولم يتردد لحظة. يشهد الله عندما اتصلنا به أول أمس، لم يتردد لحظة، هو يشارك كل وقت وفي كل حدب وصوب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمره، وأن يحسن في عمله، وأن يثبتنا وإياه على الحق، وكما أحببناه في الله أن يديم هذه المحبة، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين مع سيد المرسلين وخاتم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. باسم المركز الإسلامي لمقاطعة يونيون إسلاميك سنتر أوف يونيون كاونتي أي سي يو سي، نرحب بفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. قدمت أهلا وحللت سهلا أستاذنا، وجئت مرحبا، سعدنا برؤيتك، ونسأل الله الذي نور مظهرك وبيض مظهرك أن ينور مخبرك، وأن يجعل باطنك أفضل من ظاهرك. اللهم أمين يا رب العالمين. سعدت نيوجيرسي كلها، وسعد الكوميونتي بأمريكا والجالية كلها بتشريف الدكتور محمد عبد المقصود. لا أريد أن أطيل في المقدمة، نستمع إلى حضرتك إن شاء الله، حضرتك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، ونحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، تنصحنا حضرتك بإيه وتوجهنا إلى ماذا؟ تفضل أستاذنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
إن
ورحمة
الحمد
الله.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان، والمفروض أن الإنسان وهو داخل على نهاية الشهر لابد أن يقف مع نفسه وقفة، وأن يراجع هل حصل في رمضان المطلوب منه. هو ايه المطلوب في رمضان؟ اول شيء تقوى الله عز وجل، تقوى الله. شرع الصيام لاجل تحصيل تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الآية طبعا موجودة في سورة البقرة التي ورد فيها قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى إذن القرآن صالح لهداية جميع الناس، لكن الذين يهتدون بالقرآن فعلا هم أهل التقوى. قال الله تعالى في مطلع هذه السورة، سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلذلك فرض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كي نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء بالقرآن. هذه واحدة. فلذلك تجد أن الوظائف، كثير من الوظائف في هذا الشهر تصب في هذا المصب، تحصيل التقوى. منها مثلا الإنفاق، وهذه وظيفة أخرى، وظيفة الإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حتى ينسلخ الشهر. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فهنا سؤال آخر: ما العلاقة بين الإنفاق والجود وبين مدرسة القرآن؟ دي مسألة مهمة جدا يا جماعة، وهذا السؤال برضو أثاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا لأن الإنفاق وليس الإنفاق فحسب، بل الإنفاق مما تحب هو الذي يحصل به البر، يحصل به البر. فالإنفاق مما تحب من صفات الأبرار. قال الله تعالى في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لم يقل عز وجل حتى تنفقوا فقط، لا، مما تحبون. وكذلك قال في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يبقى إذن الإنفاق مما نحب هذا أمر زائد على الإيه؟ على الزكاة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. وبعد ذلك ذكر الزكاة سبحانه وتعالى. روح في سورة الإنسان نفس الشيء: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه كل هذا؟ لأن هذا الإنفاق مما تحب يمكنك من تحصيل البر. طب ايه العلاقه بين البر والتقوى؟ رب العزه سبحانه وتعالى قال: ولكن البر من اتقى.
نعم.
وقال عز من قائل في ايات سوره البقره: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، وذكر مواصفات ثم قال: اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: البر والتقوى إن جاء مع بعضهما البعض فالبر أداء الطاعات والتقوى الامتناع عن المحرمات، لكن إن جاء البر بمفرده أو جاءت التقوى بمفردها فإنها تشمل الاثنين. وحكى هذا عن الإيه؟ عن السلف الصالح. يبقى إذن الإنفاق مما نحب كان عليه الصلاة والسلام ينفق بين يدي مدرسة القرآن، مدرسته القرآن مع جبريل عليه السلام. الحاصل أن شهر رمضان بمثابة المعسكر. هو الإنسان أساسا أعدى أعداء الإنسان نفسه، هو شيطانه. النفس والشيطان. ايه الدليل؟ شوف هذا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني كلمات اقولها اذا اصبحت واذا امسيت. فقال صلى الله عليه واله وسلم: قل اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليئه، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. اعوذ بك، اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. اذا قال عليه الصلاه والسلام: قلها اذا اصبحت واذا امسيت واذا اتيت مرجعك. موضع ثاني: اذا اخذت مرجعك قل هذه الكلمات ايضا، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. يبقى اذا لما يكون الانسان اعدى اعدائه نفسه وشيطانه، طيب الشياطين بتسلسل في شهر رمضان كما ثبت في صحيح البخاري وغيره في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين، سلسله الشياطين. فحينئذ تسهل المجاهده، يسهل على الانسان ان يجاهد نفسه، لان شيطانه مسلسل. واحد يقول الامام القرطبي رحمه الله اثار سؤال هنا، قال: فان قيل كيف تسلسل الشياطين ونحن نرى المعاصي في رمضان؟ فالجواب عن ذلك باحد جوابين: الاول ان التي تسلسل مرادات الشياطين، والثاني وهو الذي رجحه القرطبي ان الشياطين وان سلسلت لكن الشرور والمعاصي الموجوده مردها الى النفوس الخبيثه والعادات القبيحه وشياطين الانس. شياطين الجن تسلسل لكن شياطين الانس لا تسلسل. واحد يقول في شياطين الانس، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر: يا ابا ذر، تعوذ من شياطين الانس. فقال ابو ذر: وللانس شياطين يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الله تعالى:
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن.
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى شيطان الانس موجود، وانت تلاحظ ان شياطين الانس بالتعاون مع شياطين الجن يحاولون التجهيز لإفساد رمضان على المسلمين قبل دخول رمضان. نعم. بحيث أنه إذا دخل رمضان شياطين الإنس هي التي تقوم بالأنشطة التي ساهمت في تحضيرها شياطين الجن قبل أن تسلسل. فإذا تسهل المجاهدة، ولذلك قال أهل العلم: شهر رمضان شهر المجاهدة، مجاهدة النفس. مجاهدة النفس هذه هناك باب أورده الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه. هذا الباب يا جماعة يحتاج منا أن نقرأه بين فترة وأخرى، لابد كل فترة نقرأ هذا الباب جيدا، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، لأن هذه القضية، هذه قضيتنا، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. الإمام البخاري أورد في هذا الباب، أنا معايا قد إيه يا فضيلة الشيخ؟
تفضل براحتك دكتور، خذ راحتك.
عشان ألا أطيل.
لا ما لا تقلقش، خذ راحتك، إحنا معانا وقت إن شاء الله.
طيب. الله المستعان. الإمام البخاري أورد في هذا الباب حديثا رواه أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وفي لفظ خارج الصحيح لكن إسناده صحيح: أن يرحمهم. وفي لفظ آخر: أن يدخلهم الجنة. طب العلاقة بين عنوان الباب وبين هذا الحديث؟ قال حافظ ابن حجر رحمه الله، خلي بالك من هذه التعريف في غاية الأهمية، قال: لأن مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ده عنوان ينبغي أن يكتب بماء الذهب: مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. ما دام الإنسان خلق ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه بهذا الأمر دائما. وفي هذا الإطار تستطيع أن نفسر أو أن نتدبر هذه الآية في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك، يعني يا جماعة احبس نفسك، فالصبر الحبس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واحد يقول: طبعا احنا بقى هنقعد العبادة وما فيش بقى شغل ولا فيش، لا، كل هذا بالنوايا يدخل في إطار العبادة. يعني إنسان من الخارج يشتغل وبيتحرى الحلال ويسعى على زوجه وعلى أولاده وعلى القيام بنفسه أيضا، هذا جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كيف لا يكون جهادا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يملك قوته. طيب، والإنسان أيضا إذا خرج للتنزه تسرية للنفس واستعادة لنشاطاتها وما إلى ذلك، كل هذا من العبادات بالنوايا الصحيحة. فإذا ما جهاد النفس يسهل على الإنسان في شهر رمضان كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. وقال القشيري رحمه الله: كفها عن المألوفات، فطمها عن المألوفات، وحملها على غير هواها. مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات. شوف كلمة الفطام هذه، الفطام ده بيكون للطفل الرضيع إن أرادت أمه أن يتناول الأطعمة. الطفل أول ما بيفطم بيبكي ويصرخ ويرفض الطعام الجديد، وبعد مدة يألف هذا الطعام، بعد مدة طالت أم قصرت يألف هذا الطعام وينسى الرضاعة. كذلك الإنسان أسير العادات، أسير العادات. فأول ما يحاول أن يخرج من هذه العادات، خذ مثلا مسألة التدخين يا جماعة، التدخين، المدخن لما بيجي أول يوم في رمضان يصبع ويقول لك أنا مش عارف إيه وأنا وبيعاني، وأول ما يؤذن للمغرب الناس بتفطر التمر ده ويقول لك على نسأل الله سلامة العافية وعافية المسلمين جميعا. طيب، لكن بعد مضي أسبوع أو 10 أيام يصير الأمر بالنسبة إليه طبيعيا، خلاص فترة المعاناة مرت. وكل إنسان لما بيستيقظ في الصباح، يعني أي واحد مثلا يشرب كوباية شاي، واحد يشرب كوباية لبن، أي شيء، كل هذه العادات بتتغير في شهر رمضان. فإذا شهر رمضان هو شهر المجاهدة، وهذه المجاهدة كلما اقتربنا من نهاية الشهر لابد أن نشد في ذلك، لابد أن نشد في ذلك. نحن على وشك استقبال العشر الأواخر من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة، يعني شد المئزر يعني خلاص مفيش اقتراب من النساء ولا نوم ولا شيء من هذا القبيل. يجتهد في العبادات ويوقظ أهله أيضا كي يجتهدن في العبادة والطاعة وما إلى ذلك. أنت في العشر الأواخر من رمضان من الممكن الإنسان يفعل أشياء. شوف مثلا لو أنك في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرصت على أن تخرج صدقة في كل يوم، كل ليلة صدقة في كل ليلة. الليل بيبدأ من المغرب وينتهي بطلوع الفجر، ليلة القدر في العشر الأواخر. فلو أنك تصدقت في كل ليلة من صدقتك، كل ليلة من ليالي العشر الأواخر، يعني ستصادف بإذن الله ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر. يعني الصدقة، هذه الصدقة ستكون خيرا من 1000 الصدقات في غير رمضان. دي وسيلة. وسيلة أخرى مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أحمد من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. قصر. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، و كان بعضهم قد ضعفه لكن الشيخ الألباني حسن الحديث. يبقى كل 10 مرات اقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد 10 مرات في رمضان. الأذكار المستحبة داوم عليها في الليالي الوترية. يعني مسألة العبادة في العشر الأواخر ليست محصورة في القيام فقط، لا، يبقى عليك بالصدقة، عليك بإطعام الطعام. إطعام الطعام ده يا جماعة من أعظم القربات. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا في ذاك الوقت، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، انجفل يعني خرج المسلمين يقولون جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانجفلت إليه معهم، لما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب. عبد الله بن سلام ده حضر من أحضار اليهود الكبار أوي، نظرت إلى وجهه عرفت أن ليس بوجه كاذب صلى الله عليه. فكان من أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعد. كذلك روى الإمام الترمذي عن معاذ بن أنس عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. يبقى إفطار الصائمين، إفطار الصائمين، الإنفاق الصدقة. الإمام النووي رحمه الله قال من أسماء الزكاة المجموع، قال من أسماء الزكاة البرهان، اسمها البرهان، واحتج بالحديث الذي رواه الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، إلى آخر الحديث. والكتاب حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالصدقة برهان، قال: هي برهان على إيمان المتصدق. ليه؟ لأن المال محبب إلى الإنسان جدا، قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فكون الإنسان يخرج من هذا المال ويتصدق منه على فقراء المسلمين لا سيما في هذه الأوقات التي تعرض فيها المسلمون للجائحة، وهذه الجائحة زادت المسلمين فقرا إلى فقر، يعني المحتاجون من المسلمين في الأرض كثر. ودي فرصة، يعني فرصة كبيرة جدا. خلي بال سيادتك إن الإنسان بعض الناس يعمل إيه؟ يبقى عايز يتصدق، لكن لما يلاقي واحد دخل تصدق مكانه يحمد ربنا بقى ويروح دخل فلوسه في جيبه. لا، ده انت كده ما انتش فاهم القصه. ان ربنا سبحانه وتعالى اثر الاخر عليك، ولو كان سبحانه وتعالى يرضى عنك في هذا الموقف لجعلت هذه الصدقه من نصيبك انت. لقد روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في غزوه الخندق، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق، ماذا كان يقول؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انت المفروض انك انت تطلع الصدقه وتسال ربك سبحانه وتعالى ان يتقبلها منك وتحمده تبارك وتعالى. هو الذي رزقك بالمال، وهذه نعمه. المال نعمه، المعونه للعبد هو ان انفقه الانسان في حقه. ثم شرح صدرك لان تتصدق من هذا المال على الفقراء، وهذه الصدقه يعني شانها عظيم جدا. في صدقات في العشر الاخر من رمضان، انا يعني لا تركز على مساله الصلاه فقط، احنا في وقت يا جماعه الصدقه فيه لها موقع عظيم جدا. عندك الفقراء المسلمين في شتى بقاع الارض، وعندك الايه الاسرى واسر الاسرى اسر المعتقلين، هؤلاء كلهم يحتاجون الى الصدقات، ما فيش حد ينفق عليهم ولا عائل ولا غيره. احنا دي فرصتنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سوره البلد قال فلا اقتحم العقبه. الحافظ ابن كثير رحمه الله بيقول العقبة يعني إن هي العقبات الكؤود التي يلقاها المسلم بعد الرحيل إلى ربه عز وجل بعد خروج الروح، اللي هي بقى إيه الأهوال كلها رحلة الآخرة. وما أدراك ما العقبة؟ تهويل، تهويل، فك رقبة. فك رقبة يعني إيه؟ يعني فك الرقبة ده يبقى اعتاق، يعني أن يعتق رقبة، أو أن يفك أسر أسير أو ما إلى ذلك، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة ده موجود دلوقتي، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسكين ذو المتربة هو الذي بعض أهل العلم قالوا هو الذي لا يجد ما يستر لحمه أو جلده عن الأرض، يبقى نايم في التراب ما فيش حاجة. احنا رأينا هذا يا جماعة في مصر، كان رجل حجرة ساكن في حجرة هو وزوجته وولاده، ليس في الحجرة أي شيء، أي شيء بلا مبالغة. والراجل مريض، فجايبين قالب طوب حاطينها كده وجايبين له الخشب الراجل ينام عليه. دي حالات، دي أمور الواحد ما ينامش لما يسمع الكلام ده. أو مسكينا ذا متربة. وقال الجمهور مسكينا ذا مقربة هو الرجل ذو العيال الكثير والمال القليل. يبقى ده يحتاج إلى أن يأخذ المسلمون بيده. مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. أنا حافظ هنا كده علشان أقول رواية البخاري، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يقوم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إيه؟ فإن رأيت هذا فثم إيمان، يبقى في إيمان موجود. الله. وإن لم ترى الإيمان، ها؟ إما أن يكون غائبا وإما أن يكون مدخولا، الإيمان مدخول، لأن لازم الحالة دي تبقى موجودة. ترى المؤمنين، هذه حال المؤمنين إن كانوا مؤمنين بالفعل. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثبت بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى شوف دي وظائف يعملها في العشر الأواخر. أطعم الطعام، واحد يقول كمان أطعم الطعام، ابعد ابعد بلدك إذا كان ما في لا يوجد فقراء عندك، ارسل إلى بلدك. واحد يقول طب أطعم الطعام إزاي والكورونا، ابعد شنط شنط، ابعت الناس فلوس واموال وهم يقومون بذلك عنك، يقومون بهذا عنك. نمرة اثنين، افطار الصائم، افطار الصائم سواء كان فقيرا او غنيا. نمرة ثلاثة، الاذكار، الاذكار التي لها موقع، يعني مثلا ان تقول في كل ليلة سبحان الله بحمده 100 مرة، حطت خطاياك وان كانت مثل زبد البحر. أن تستغفر الله عز وجل ثلاثا كما ورد عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات تغفر لك خطاياك. وهكذا الاعتكاف سنة الاعتكاف، لكن الاعتكاف للأسف الناس بيتخذوه كإيه، رحلة. ابن القيم رحمه الله بيقول إن هذا الاعتكاف المعتكف ينبغي ألا يخرج من معتكفه إلى المسجد إلا للصلاة فقط أو تناول الطعام، مجرد ما ينتهي من الصلاة يدخل إلى معتكفه، يدخل إلى معتكفه. ليه؟ أقول لك إن هذا الأمر يتخلى فيه المسلم عن كل أمور الدنيا ويجلس في خبائه وهو يتذكر القبر. القبر خلي بالك دي مسألة مهمة جدا، يتذكر القبر أنه لن يؤنسه، هيشعر بوحشة. أي واحد فينا كده هيشعر بوحشة، لكن هذه الوحشة تزول بمجرد إيه؟ أن يشغل نفسه بقراءة القرآن والذكر، وهذا هو الذي ينفع في القبر فعلا. في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وإسناده على قبر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدخل عليه رجل المؤمن بقى حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول للميت أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول أنا عبدك الصالح. فيقول الميت ربي أرجع إلى أهلي ومالي. فالاعتكاف له آداب، الإقلال من الطعام، المحافظة على صلاة الجماعة وقيام الليل، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، ترك فضول الخلطة وفضول الكلام، ترك فضول الخلطة والكلام. يعني كأن المعتكف ده يا جماعة خيمة، معسكر، معسكر للتربية. يبقى العايز يعتكف عشان ليستفيد من الاعتكاف لابد أن يتذكر هذه الآداب التي نبه عليها العلامة ابن القيم رحمه الله. هذه بعض الأمور أو الوصايا. ولا تنس نفسك من الاستغفار والتوبة والدعاء بأن يتوب الله عز وجل عليك وأن يرزقك حسن الخاتمة. ثم إنك مندوب عن المسلمين، يعني الواحد لما كان بيروح عمره يروح حج يوفق لعبادة، كنت أعتبر نفسي مندوبا عن المسلمين. الدعاء لنفسي وزوجي وأولادي ووالدي وأرحامي وجيراني وأصهاري وزملائي وأصحابي وأصحاب الحقوق علي وسائر المسلمين، وسائر المسلمين، يشمل المسلمين بالدعاء، يدعو للمسلمين، يدعو للمريض بالشفاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته. يدعو للمسلمين أحيائهم وأمواتهم، أحيائهم وأمواتهم. أسأل الله العلي الأعلى أن يختم لنا رمضان بالغفران والعتق من النيران.
آمين يا رب.
وأن يرزقنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب عز وجل.
اللهم آمين.
والمقام لا يحتمل أكثر من هذا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أكرمكم الله وجزاكم. المقام يحتمل كثير إن شاء الله، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدك بمدده وأن يفتح لك فتوح العارفين وأن يجري الحق دوما على قلبك وعلى لسانك. أنا جاءتني يعني بعض الأسئلة، وأنا الحقيقة أنا نفسي مرتب أسئلة، لكن والله جاءتني أسئلة على الهاتف. مع أنني عامل الهاتف يعني مغلق، لكن فتحته لبرهة فجاءتني فيه أسئلة سريعا لحضرتك. لكن قبل أن أسأل أسئلتي جاءت على الهاتف، حضرتك سبحان الله يعني بدون ترتيب تطرقت لنقطة هامة جدا، وهي موضوع ألوان جديدة من العبادة، غير موضوع الصلاة وغير قراءة القرآن وغير العبادة المألوفة أو غير العبادة اللي هي جهاد لا شوكة فيه، وجئت بجهاد الشوكة، فتحدثت وأطنبت في موضوع وآتى المال على حبه ويطعمون الطعام على حبه وينفقون في السراء وفي الضراء، وتحدثت موضوع إطعام الجائع وكفالة اليتيم وكفالة المأسورين، وأحسنت في هذا كثيرا جزاك الله خيرا. فحنأخذ السؤال القريب جدا من هذا الموضوع، وحضرتك جئت إلى أمريكا ورأيت ما فيها، دورنا في الحفاظ على المؤسسات الإسلامية بعد جائحة كورونا. دكتور حضرتك لا يخفى عليك وعلى إخواننا السامعين تأثر المؤسسات الإسلامية والمراكز الإسلامية reimbursed organization بالأزمة التي حدثت، لأن الأفراد هنا الأفراد الحكومة الأمريكية بتكفل الأفراد، أما المؤسسات فلا وزارة أوقاف ولا مؤسسة تكفل، ليس عندنا وقف، بل تقوم غالبا على النفقات وعلى التبرعات. فالحقيقة يعني عاوز أبدأ بالسؤال ده لو تديني إجابة فيه مختصرة، وأنت ذكرت كثيرا في الإنفاق، هل نجعل شيئا من هذا الإنفاق، وهل يكون من أولوياتنا في الإنفاق في زكواتنا وفي صدقاتنا الحفاظ على المؤسسات والمراكز الإسلامية التي بذل فيها الكثير وفنيت فيها أعمار من أجل بنائها، ونخشى أن نستيقظ بعد كورونا أن تفقد بعض المساجد يعني دورها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فقد أتيت إلى أمريكا مرارا وخبرت الأوضاع عندكم، وأنا قلت للناس قديما وأقولها حديثا، المراكز الإسلامية في أمريكا أو في بلاد الغرب كسفينة نوح عليه السلام، سفينة النجاة، سفينة النجاة للرجل ولزوجه ولأولاده. الأولاد اللي هتروح بيهم فين وأنت في خضم هذه الحياة الغربية التي لها لون يخالف يعني لون الحياة في عالم الشرق؟ فأنت كيف تحافظ على أبنائك في هذا في هذه البلاد إلا عن طريق المراكز الإسلامية؟ فدي سفينة نوح، أنت عليك أن تتبرع. التبرع ده دي اعتبرها صدقة جارية، لأن نفعها سيعود عليك وعلى سائر المسلمين الموجودين في محلتك. المسلمون أين يذهبون؟ أين يمارسون نشاطهم الاجتماعي كمسلمين؟ أين يلتقون؟ أين يربى الأولاد؟ أين نربيهم؟ أليس في المراكز الإسلامية؟ أنت تحافظ على هذا المركز الإسلامي بأن نحافظ عليه بأيدينا وأسناننا. وفي نفس الوقت، أنت عارف حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاط اللي هو الإيه؟ المكان اللي الطير بيحط البيض بتاعه فيه. واحد يقول لك: طب ده في مسجد كده يعني الإنسان يقدر يصلي في الحتة دي؟ لا، العلماء قالوا يعني معنى كده إن الناس تساهمت في بناء مسجد وعمارة مسجد، بحيث أن كل واحد حظه من ذلك مفحص القطاط. فالإنسان لا يبخل على المراكز الإسلامية ولو بالقليل، لكن اعتبر أن هذا من أجود ما تنفق فيه أموالك، لأن نفعه سيعود عليك وعلى الجالية الإسلامية بأسرها. نعم، ودي كانت يعني كان حصل مؤتمرات، احنا حضرنا مؤتمرات كان يأتي إليها علماء من أماكن شتى، واتفقنا وكانت هذه التوصيات أنه لا بد للمسلمين من مركز إسلامي يأمون إليه ويكون كالنواة التي يجتمعون حولها. نعم،
الحمد لله ما أكثر المراكز الإسلامية حضرتك، عندنا في جيرزي لوحدها أكثر من 250 مركز إسلامي، مركز أحدثك عن مراكز وليس عن زوايا صغيرة، لكن كما ذكرت حضرتك يعني إن إحنا يعني أصبح يعتبر واجب وحق للمساجد وليس مجرد يعني تصدق بفضول الأموال عليها، لأنها بالفعل يعني نخشى إن إحنا نستيقظ بعد كورونا إن إحنا نجد بعض المساجد فقدت العاملين فيها أو القائمين عليها أو لا تستطيع أن تدفع المتطلبات الشهرية للمساجد نفسها، مثل التأمين والنفقات والهيت والكهرباء وكذلك. حضرتك دكتور ذكرت نقطة في وانت عرجت عليها سريعا، المساجد هي ملاذنا لأبنائنا والآباء والأمهات والأولاد. السؤال حضرتك الآن، وانت جئت إلى أمريكا مرارا وتكرارا، أبنائنا في أمريكا والتيار قوي جدا دكتور، التيار المعاكس قوي جدا، ونحن نستعين بالله سبحانه ونجتهد، البعض تضعف قواه ويقول لك احنا مش قادرين نقاوم ومش عارفين نربي اولادنا في امريكا وما عادش عارفين احنا نعمل ايه. حضرتك تنصحنا بايه بالفعل، وانت رايت وما راي كمن سمع، ماذا نستطيع ان نفعل للحفاظ على اولادنا في المجتمع الامريكي؟
أقول بالله التوفيق، الهداية هدايتان، هداية الإرشاد والدلالة، وهداية القبول والاتباع. هداية الإرشاد والدلالة يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس، اللي هي أن تدل الناس على الخير. وقد ورد قوله تعالى في ذلك: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. هذا موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعض أصحاب الديانات الأخرى يقولون للمسلمين: قرآنكم متضارب، إيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي مكان تاني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. التانية دي هي هداية القبول والاتباع. الأولانية هداية الإرشاد والدلالة. يبقى لما ربنا نجد مثلا ايه، احنا على ملة ابراهيم عليه السلام. شفت ابراهيم عليه السلام في القرآن كيف كان يدعو لذريته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. لا يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام كان يهتم بالدعاء لذريته. فهداية الدلالة انك انت ترشد ابنائك للحق، إما أن ترشدهم بنفسك، وإما أن تأتي بمن يرشدهم، أو أن تذهب بهم إلى مكان فيه المرشدون الذين يرشدونهم إلى الدين الحق. وأما هداية القبول والاتباع فهذه ليست إلا لله عز وجل. الله. ليس عليك ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني أرشدناهم إلى الطريق الصحيح لكنهم استحبوا العمى على الهدى. واعلم، اعلم دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
وأنت تقوم بهذا الأمر تذكر دائما أن الهداية بيد الله عز وجل، وأنك إنما تؤدي ما أوجبه الله عليك في تربية أولادك، بحيث تنجو يوم القيامة لما ربنا يسألك يقول لك: أنت فرطت في أولادك يا رب، أنت تعلم أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما حيلتي لم أنجح في هذا مثلا والعياذ بالله. شوف سيدنا نوح عليه السلام ظل يدعو قومه وابنه إلى آخر لحظة وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. يبقى شوف إلى آخر لحظة: اركب معنا. والتاني يقول له: لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يعني أنت لسه ما شفتش العذاب، أرض بتتفجر بالمياه وأمطار حنفية نازلة من السماء والأرض بتغرق كلها، وهو عليه السلام راكب السفينة اللي هي المسجد والمركز الإسلامي عندكم.
نعم.
في أي حتة. فارجب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظل يدعوهم إلى أن حيل بينه وبينه. فإحنا بنعمل مع أولادنا نفس الشيء بهذه النية، أن تؤدي ما عليك وأن تسأل الله الذي لك: يا رب اهدهم، يا رب أصلح أحوالهم، يا رب فقههم في الدين، يا رب جنبهم الفتن، جنبهم أهل الشر يا رب العالمين. تدعو لهم. يبقى هداية الإرشاد والدلالة تقوم بإرشادهم، أو تأتي بمن يرشدهم، أو تذهب بهم إلى الأماكن التي فيها المعلمون، والأمر الثاني أن تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح. هذا ما في أيدينا، مع هذا ما فيش في أيدينا شيء يا جماعة، الهداية بيد الله عز وجل. نعم
نعم أحسن دكتور، الله يرضى عليك. لأن احنا عشان البعض بيقول خلاص أخذ أولادي وارجع تاني، البلاد ما عادش مستوعبة إنه يرجع.
بس ده الكلام ده كان زمان، لكن هتاخد لو تمنع فين دلوقتي، يعني لا تؤاخذني، الامر ما لم يعد كما كان في الماضي. احنا حتى في الماضي يا جماعه كان في بعض الدعاه ياتون الى امريكا ويقولوا للناس يلا ارجعوا ارجعوا معانا الى مصر مثلا او الى أو الى بلادكم. انا كنت اقول لهم يا اخوانا، يعني الناس قد يعني يجدون راحه وابوابا للرزق في هذه البلاد، لا تضيقوا عليهم، لا سيما وأن أهل العلم كثير منهم قالوا للمسلم أن يقيم حيث يشاء شريطة الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. دي ده الشرط، استقامة على أمر الله وإظهار الدين. فأنت عايز توديه مصر، هو راجل مثلا ما له شغلانة في مصر ولا حاجة ولا كلام هذا القبيل، وفي شغلة هنا بتدر عليه ربحا ولسه أولاده صغيرين وما إلى ذلك. لكن النهاردة كمان يعني المسائل بقت متعذرة، ما فيش عمل، ما فيش فلوس، ما فيش، وفي غلاء وفي تضخم. فانت حاول. وبعدين انا لقيت من تجربتي، الانسان الجاد ستجده جادا في اي مكان. يعني شفت ناس زمان لما كنا في بدايه طلب العلم، واحد يعني ايه يقول لك لازم يا اخواننا نطلب العلم بتاع طلب، طيب يا سيدي ماشي، يروح جايب اقلام ثلاث اربع اقلام وحاططهم في جيبه كده، كده بقى طالب علم. لا تهريب. وقاعد ايه خد القصه بجد وقاعد بيدرس. والله رحت ذهبت بعد ذلك الى الايه؟ الى دول اخرى، شفت اخواننا دول نفسهم عمال يحض الناس على طلب العلم وهو ما طلبش العلم ولا يعرف حاجه وكده. فالجاد تجده جادا في اي مكان. انت يعني ان كنت جادا في مكانك الذي انت فيه في امريكا مثلا، وتسعى في تربيه اولادك، وتبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك، ربنا هيفتح عليك. ربنا هيفتح عليك بالصواب وايه؟ ويوجهك سبحانه وتعالى. يوجهك. لكن ما تقولش والله انا هروح مصر مثلا او هروح مش عارف بلدي فين او ما الى ذلك. طب وبعدين ما تاجلش دينك. لا تؤجل دينك. الان على طول وربنا يفتح سبحانه وتعالى.
ده حضرتك قضية اظهار الدين، نحن نظهر الدين هنا بدون اي غضاضة، الحمد لله. نحن الآن نرفع الأذان في مكبرات الصوت خارج المساجد، وفي بلادنا هذا محظور وهذا ممنوع.
نعم
نحن نعتكف، نحن نقيم صلاة التهجد، نعتكف في المساجد، نقيم الدروس والحلقات للشباب وللنساء وللأطفال، والعمل الاجتماعي والعمل الدعوي، وفي بلادنا هذا محظور. يعني
أنا رأيت ناسا قابلتهم في أمريكا التزموا في أمريكا، كانوا عاجزين عن الالتزام في بلادهم، لكن لما اتوا الى امريكا التزموا وكانوا على الاستقامه. مساله مش مساله.
نعم. انا عندي يا دكتور يعني ثلاث اسئله يعني متداخله، لكن خليني ابدا بسؤال حضرتك ذكرت، هما ثلاث اسئله سريعه ارجو ان تعطيهم لنا باختصار. الاول كسؤال فقهي، الصلاه خلف المذياع أخذت شوطا كبيرا الفترة الأخيرة، وحتى احنا في أمريكا يعني تحدثنا فيها وصدرت فيها فتاوى كثيرة، طبعا الإجماع فيها وكل المجامع الفقهية وكل دور الإفتاء منعت ذلك. البعض يعني استشهد ويعني أخذ من مقاصد الشرع مقصدا من باب إقامة العبادة، واستدل بفتوى قديمة للشيخ الغماري وتم إحياؤها، ويعني المهم وقالوا بجواز الصلاة خلف المذياع. رأي فضيلتك وفي موضوع الصلاة خلف المذياع في جائحة كورونا، وخصوصا الموضوع طال شيئا ما وقد يطول أكثر، ما رأي حضرتك؟
أستاذ الفاضل، أنا نصيحتي لإخوان المسلمين أن في مثل هذه النوازل لا تتبع فرضا بعينه، لكن لما تشوف المجامع الفقهية اللي موجودة، مش عارف مجمع الفقه الأمريكا الشمالية، على مش عارف اتحاد العلماء المسلمين، اتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على من المجالس الفقهية، عندما رابطة علماء أهل السنة، كل المجامع الفقهية دي بتقول إن الصلاة خلف المذياع لا تجوز. خلاص يبقى لا تجوز. وبعدين انت متحرر من ايه؟ يعني تصور مثلا، شوف المثال اللي معانا ده حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لمؤذنه في يوم جمعه مطير، يعني كان يوم جمعه والدنيا بتمطر، فقال له: اذا انت قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاه، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فنظر الناس اليه فقال: تعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الجمعه عزمه واني كرهت ان اخرجكم في الدحض والطين. شوف هو بيبص لايه؟ الجمعه عزمه يعني ايه؟ واجب فرض. كره ان يخرجهم في الايه؟ في الوحل، عشان الهدوم ما تتوسخش والاحذيه شربات. يعني قول لي بقى، لما يكون حاجه زي كده وانت في جائحه زي كده، يبقى خلاص ايه وجه الحرج علشان تدخل نفسك؟ افرض المساله خلافيه، عشان تدخل نفسك في هذا الخلاف. لكن في مثل هذه النوازل عليك باتباع المجامع الفقهيه. هذا ما اراه لنفسي في هذه المساله.
يعني حتى وان طالت المده وان غبنا ثلاثه اشهر مضت، قد يكون هناك ثلاثه اشهر باقيه، لا ترى حرج ان احنا هكذا الناس تصلي في بيوتها سواء صلاه الظهر او
لا؟ طبعا لا حرج. يعني انا عايز اقول لاخواني: يا جماعه راجعوا، مين اللي قال ان صلاه الجماعه فرض؟ الإمام أحمد وابن حزم رحمة الله عليهما. لكن الإمام أحمد قال إن الجماعة فرض تنعقد برجل وامرأة من المحارم أو برجلين أو برجلين. يعني لم يقل إن الجماعة فرض في المسجد. خلاص، ابن حزم هو الذي قال الجماعة فرض في المساجد. طيب، إيه أعذار ترك الجماعة؟ أعذار ترك صلاة الجماعة: تصور مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم: لا صلاه بحضره الطعام ولا لمن يدافع الاخبثين. لا صلاه بحضره الطعام، يبقى كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من اشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، الصلاه اقيم والناس بيصلوا وهو قاعد بيتعشى. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا. فمن هذه النقطه استفاد العلماء. رجع بقى كتاب المغني لابن قدامه وشوف أعذار ترك الجمعة وأعذار ترك الجماعة لتستقيم الأفهام، وتعرف إن إيه؟ إن الإنسان قد يتشدد في غير موضع التشدد، وهذا هو الإيه؟ التنطع. مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في صحيح مسلم قال ثلاثا: هلك المتنطعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنطع هو التشدد في غير موضع التشدد. نعم.
والله يا دكتور، انا اخوه اتصلوا بي كثيرين، نحن طبعا افتينا بهذا، افتينا بعدم جواز الصلاه خلف المذياع طبعا في صلاه الجمعه وفي صلاه الفرائض، وخصوصا وافتينا بهذا في صلاه التراويح. اخ اتصل بي من اسبوع قال لي: والله يا اخي انا لاول مره اشعر بالمسؤوليه الكامله، ان انا مسؤول عن بيت بالفعل، اصلي بهم صلاه القيام وارتب اولادي، هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، وبنتي تقول درس او خاطره. قال لي: احنا يعني استفدنا في رمضان هذا في بيوتنا أكثر من رمضان الماضي عندما كنا في المساجد، حسوا بالمسؤولية وبدأ الكل يشارك في قضية الصلاة.
أضم صوتي إلى صوته. ربنا سبحانه وتعالى بعبادات، يعني ابني بيصلي بنا وبالنساء والأطفال، ويعني حاجة أسرية جميلة جدا كنا يعني غائبين عنها. يعني كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يبتلي به المسلمين هو خير لهم بإذن الله تعالى. نعم.
النقطة في هذا الموضوع، عندنا أخوات، بعض أخوات أرامل أو مطلقات عايشة في بيتها مع بناتها ومع أولاد ذكور صغار. الأولاد الصغار ما زالوا مثلا في سن يعني صبي مميز، لكن لم يصل إلى البلوغ بعد، فهي تقول هم لا يحسنون الصلاة. هل يجوز؟ هي حافظة وقارئة وتصلي في المسجد، وهي من الناس النشطين في المساجد وعندهم دراية بالقرآن وبالأحكام وبالعمل الإسلامي، تقول: هل يجوز أن أصلي أنا بأولادي إذا لم يستطيعهم، وإن كان فيهم ذكور، إذا لم يستطيعهم أن يؤمون في الصلاة وهي امرأة وهم أطفال ذكور؟ طبعا رأي الجمهور طبعا لا يجوز.
إن كانوا أطفالا صغارا تعلمهم، لكن لا تصلي بهم، تعلمهم الصلاة وتراقبهم وهم يصلون، لكن لا تصلي بهم ولا تؤمهم، سواء كانوا كبارا أو صغارا. يعني التعليم من الممكن أن يحدث دون أن تؤمهم في الصلاة، لئلا ينشأ الطفل على أن هذا أمر يعني لا رضاضة فيه. وأنت عارف طبعا حضرتك في أمريكا عندكم بالذات
صحيح،
بعض النسوة ربنا يهدينا ويهديهم، يعني
ينادينا بهذا.
المصلين الرجال كمان، فدي أشياء
نعم
يعني نسأل الله العافية.
نعم
فلا أنصحها بأن تصلي بهم. نعم.
تعلمهم أفضل، يعني كنظرة مقاصدية للمستقبل يعني.
ابن وتقدمه لأمها في صلاة سنة مثلا.
نعم
تقدمه لأمها في صلاة سنة، حتى إذا تبين لها أنه أتقن الصلاة يمكنه أن يأمها في صلاة الفرض. مش عمرو بن سلمة عمل كده؟
نعم نعم
لا
واروا عنا سوءة إمامكم. نعم
ايوه ايوه
أنا
عليك.
نعم هكذا قلنا نعم، قلنا يجوز صلاة الصبي المميز إذا كان يحسن الفرائض الوضوء ويعرف نواقض الوضوء، ونعلمه كيف يتوضأ وكيف يحسن الصلاة وكيف يعني نستفيد بالأحداث اللي احنا عايشينها. طب حضرتك وأنت تحدثت عن الاعتكاف، الآن احنا كلنا في بيوتنا، كل بيت فيه عندنا مصلى، هل يجوز نحن نعتكف في مصلى البيوت ونعتكف في بيوتنا في رمضان، ولا ترى أنها سنة يعني ليست بالضرورة نحن نعتكف؟
الاعتكاف في المساجد، ما
لا ترى
أراه
أن
أن الاعتكاف
نعم، كأن
لكن
مسجد البيت لا يأخذ حكم، كأن مسجد
لا
البيت لا يأخذ حكم فضيلتك
لا
حكم
لا
المسجد، يعني يجوز للحائض أن تدخله والجنب أن يمر به وهكذا.
هو يسمى مسجدا تجاوزا، بقعة
نعم
خصصها الإنسان في البيت للصلاة. فاتخاذ المساجد في البيوت هذا لا يستلزم وقفية هذه المساجد، وبالتالي لا تأخذ أحكام المسجد. يجوز للحائض أن تدخل في هذا المكان، ويجوز له أن يحمل.
اخواننا اللي بيتابعوني ما يسالونيش السؤال ده تاني، انا اديت لكم الاجابه قبل كده وشيخنا ذكرها واضحه، فيعني لا تعقيب بعد كلام استاذنا. اخيرا حضرتك عندي سؤال اخير، صلاه العيد واحنا ما زلنا بنفكر، كنا عندنا اجتماع في مجلس الائمه والكل يفكر كيف تكون يوم العيد، طبعا صلاه العيد سنه يعني، لكن الناس يعني مش قادرين يتخيلوا ان يوم العيد يعدي بدون ما يلتقوا ويصلوا، وكأن صلاة العيد اصبحت عند الناس يعني، انا مثلا في المركز عندي بصلي في المسجد 1000، في يوم العيد حضرتك بدون مبالغة 5000، انا لا ادري من اين اتوا، كأن احنا اللي بيصلي عندنا من المسلمين 20%، ويوم العيد يأتي هناك من يهتم بصلاة العيد اكثر من صلاة الجمعة، خد بحضرتك، كما ان الناس يهتمون بالتراويح اكثر من صلاة الفجر وهكذا. ففي صلاة العيد هل يجوز صلاة العيد يقولون خلف المذياع، أو هل أو كيفية هل من هناك رؤية لصلاة العيد من وجهة نظرك تنصحنا فيها؟
يا سيدي الفاضل، صلاة العيد ركعتان في وقت الضحى، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بخلاف تكبيرة الانتقال. فكل واحد يصلي بأهله جماعة في البيت. أنا هذه الأمور التي ذكرتها نحن نشأنا على هذا فعلا، شيء يعز علينا. رمضان يعدي علينا، لا عمرة ولا حج، والحج جاي كمان ما فيش حج، وما فيش صلاة تراويح في المساجد، ولا في صلاة جماعة. كل دي أشياء إحنا
نوازل
يعني
نوازل
نتألم لها، لكن هو ربنا شاء كده. روى الإمام مسلم عن طاووس قال: أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ده حديث موقوف لأنه ده كلام الصحابة. قال:
نعم
وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت الوليد ابنه دخل عليه وهو يعني يستشعر أنه على وشك الموت، فقال له: يا أبتي انصحني واجتهد لي. فقال: أجلسني. فأجلسه. قال: يا بني، إنك لن تذوق طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له: يا أبتي، كيف أعرف خيره من شره؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال أي رب ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني. فدي أقدار الله سبحانه وتعالى، قدر ربنا هو قدر هذا. صحيح الإنسان بيبقى زعلان ودي ويثاب، يثاب على هذا، لكن يرضى بحكم الله تبارك وتعالى. فالأولاد طبعا يعني السؤال الأقوى كمان إن الأولاد دول نفسهم هينزلوا يلعبوا إزاي؟ ده لازم يقعدوا في البيت ما ينزلوش. أقول لي بقى هيبقى العيد شكله عامل إزاي؟ الله المستعان، الله المستعان. لكن ليس هناك بد من اتباع التعليمات لئلا نفجع في أحبابنا أو في أنفسنا.
نسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا وعن البشرية كلها وعن الناس أجمعين، وأن يعود الناس إلى مساجدهم ومحاريبهم ومتاجرهم ومصانعهم سالمين غانمين آنمين مطمئنين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. حقيقة أستاذنا والله لا أريد أن أغرق أكثر من هذا، فيعني جزاك الله خيرا، الوقت يمر معك كالبرق. أسأل الله أن يتقبل منك هذه الكلمات الطيبة. أنا أنتهز الفرصة أخذ موعد على الهواء بدون منسق مع أخويا عبد الرحمن ولا أخويا عمر باه، فإحنا إن شاء الله يوم ليلة 27 إن شاء الله نسعد بحضرتك.
لا معلش سمحت.
أنا مقدر جهدك. ناخذ مع عمر السكي مش مشاكل. طيب إحنا بنوعد السادة المشاهدين. تفضل.
فاضل لي حلقة في الغد مع إخواننا بتوع اسطنبول وخلاص. على كده بقى لحد ما يخلص رمضان إن شاء الله.
نسأل الله أن يتقبل منك يا أستاذنا وينفع بيك ودائما في الخير ودائما في الحمد.
أن يعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأحفادنا وأرحامنا وسائر المسلمين، أن يعتق رقابنا من النار ونتقبل.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يمدك بمدده وأن يحفظ عليك شيبتك وأن يثبت وياك على الحق حتى تلقاه بعد عمر طويل ثابتا غير مبدل، وأن يحشرنا وإياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا مرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود في هذه الحلقة التي أمتعنا فيها، ساعدنا بوجودك معنا، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم العشر الأواخر على خير، يكتبنا فيها من المقبولين ومن عتقائه من النار. حياكم الله، ونلتقي غدا في نفس الموعد مع درس جديد من حديث الصوم ومع ضيف جديد. شكر الله لكم متابعتكم، شكر الله لأستاذنا الكريم، وصلي اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.